أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضش حفظ الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير، قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم. ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سفيان الثوري عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. وقال سعيد بن المسيب والزهري: لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة، ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم. وقوله
يعني يضع.
ويطرح، نعم أحسن الله إليكم، ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم. وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير وابن سيرين ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله: إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس: أي إثما كبيرا عظيما. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله حوبا كبيرا، قال: إثما كبيرا. ولكن في إسناده محمد بن يوسف الكديمي وهو ضعيف. وروي هكذا عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس. وفي الحديث المروي في سنن أبي داود: اغفر لنا حوبنا وخطايانا. وروى ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا أيوب رضي الله عنه طلق امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن طلاق أمي أيوب كان حوبا.
طلاق أمي.
إن طلاق أمي أيوب كان حوبا. أحسن الله إليكم. قال ابن سيرين: الحوب الإثم. ثم قال ابن مردوي:
عندك
حدثني،
تخريج لهذا الحديث يا شيخ عبد الله؟
اللي هو الثاني
رقم 15
اللي
الأول:
هو
يا أبا
اغفر لي.
أيوب، إن طلاق أمي أيوب كان حوبا.
أيوة عندي. قال فيه يحيى الحماني ضعيف. فيه يحيى
قال
الحماني
فيه يحيى الحماني وهو ضعيف.
ضعيف، نعم
نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن سيرين: الحوب الإثم. ثم قال ابن مردوي: حدثنا عبد الباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا
الهوزة
عوف.
ده برضو ضعيف، والله المستعان. نعم.
اللهم استعان. الذهبي قال منكر في هذا الحديث في المستدرك
تمام.
كتبه على هذا. ثم قال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن أنس أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب فاستأذن
أراد
النبي
طلاق
أراد طلاق أم أيوب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن طلاق أم أيوب لحوب فأمسكها. ثم روى ابن مردوي والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم عن حميد الطويل أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا يقول أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن طلاق أم سليم لحوب فكف. الحديث الثاني ده هو الذي قال فيه الذهبي في الميزان وهذا منكر، اللي هو
وحديث
حديث
الحاكم يعني؟
اللي هو الحديث الثاني إن أبو طلحة أراد أن يطلق أم سليم.
أيوة نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين عليك.
وقوله والمعنى إن أكلكم أموالكم مع إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم
فهو
وقتل
آفته علي بن عاصم هذا.
علي بن عاصم.
ولذلك والله أعلم ابن كثير بدأ من عنده إيراد السند، قال من حديث علي بن عاصم عن حميد على
صحيح يا إخوان،
طريقتهم يعني في ذكر الإيه؟ في ذكر السند إذا كان الإيه؟ إذا كانت المشكلة فيه. نعم.
صحيح يبدأون من ذكر الراوي الذي فيه ضعف
نعم.
باعتبار أن الناظر يفهم هذا عنهم، يعني والله المستعان.
نعم.
أحسن الله إليكم. والمعنى إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كانت تحت أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان له عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن نعم
لأن هي من أقسطة.
أقسطة. نعم
نعم أقسطة يقسطوا.
أحسن الله إليك. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في
أعلى
الصداق
سنتهن
سنتهن. أحسن الله إليكم. ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وقوله مثنى وثلاث ورباع، أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربعة، كما قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، ولا ينفى ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه.
إيه؟
أولا
ولا ينفي
ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجال على أربع. فمن هذه الآية كما قال ابن عباس فمن هذه الآية بخلاف قصر الرجال على أربع فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكر. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين،
وإما نعم.
وإما 11 كما جاء في بعض ألفاظ البخاري، وقد علقه البخاري رحمه الله. وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ب15 امرأة، ودخل منهن ب13، واجتمع عنده 11، ومات عن 9، وهذا عند العلماء من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة، لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في 4، ولنذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر، قال حدثنا معمر عن الزهري، قال ابن جعفر في حديثه: أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4. فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وإيم الله لترجعن نساءك ولترجعن في مالك، أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رجال. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدار قطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر بإسناده مثله، إلى قوله: اختر منهن 4. وباقي الحديث من في قصة عمر من أفراد أحمد، وهي زيادة حسنة وهي مضعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي، حيث قال بعد روايته له: سمعت البخاري يقول: هذا الحديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة فذكره. يعني فيه انقطاع بين الزهري ومحمد بن سويد الثقفي.
نعم.
قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رجال، وهذا التعليل فيه نظر، والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا، وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا، قال أبو زرعة وهو أصح، وقال البيهقي ورواه عقيل عن الزهري بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، وقال أبو حاتم وهذا وهم، إنما هو الزهري عن محمد بن سويد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البيهقي ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد بن أبي سويد، وهكذا كما علله
وكذلك
البخاري
محمد بن أبي سويد في الجميع. نعم.
محمد بن أبي سويد في الجميع، أحسن الله إليك، وهذا كما علله البخاري. وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين، ثم قد روي من غير طريق معمر بل والزهري، يعني كأن ابن كثير يصحح ما الزيادة التي ضعفت أو التي ضعفها
نعم.
البخاري. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي قال أخبرنا سيف بن عبيد الله قال حدثنا سرار بن مجشر ابن مجشر عن
مجشر.
أيوب، حدثنا سرار بن مجشر، أحسن الله إليكم، عن أيوب عن نافع
هو
وسالم عن ابن
سرار برضه.
سرار، حدثنا سرار بن مجشر، حدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وبيرد في الأسانيد بأبي عبيدة العنزي.
أبي
نعم
عبيد اللي هو سرار،
نعم هو نفسه.
أحسن الله إليكم، عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة كان عنده 10 نسوة فأسلم وأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو علي بن السكن: تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة، وكذا وثقه ابن معين. قال أبو علي: وكذا رواه السميدع بن وهب عن سرار. قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية، يعني حديث غيلان بن سلمة. فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من 4 لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمنا معه، فلما أمره بإمساك 4 وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع
سائرهن.
فلما أمره بإمساك 4 وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 بحال. فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب. حديث آخر في ذلك: روى أبو داود وابن ماجة في سننهما من حديث من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل وعند ابن ماجة بنت الشمردل، وحكى أبو داود أن منهم من يقول الشمرذل بالذاء المعجمة عن قيس بن الحارث، وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أو فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن 4. وهذا الإسناد حسن، ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد. حديث آخر في ذلك: قال الشافعي في مسنده: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول: أخبرني عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي 5 نسوة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر 4 أيتهن شئت وفارق الأخرى. فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقرة معي منذ 60 سنة فطلقتها. فهذه كلها شواهد صحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله البيهقي رحمه الله. وقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجوار السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب.
يجب قسم بينهن.
فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم، قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمه الله، وهو مأخوذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله.
وإن خفتم عيلته،
أحسن الله إليكم، مأخوذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال الشاعر فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل. وتقول العرب عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر، ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا. والصحيح قول الجمهور ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا، يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة بميزان قص لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي. وقال هشيم عن أبي إسحاق كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه إني لست بميزان لا أعول، رواه ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم وأبو حاتم وابن مردويه وابن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن أبي إبراهيم خثيم قال حدثنا محمد بن شعيب عن عمرو بن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى ألا تعولوا قال لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوفا. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا لا تميلوا. وقد استشهد عكرمة رحمه الله ببيت أبي طالب الذي قدمناه، ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة، وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيدا واختار ذلك. وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النحلة المهر. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة نحلة فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج نحلة أي فريضة، زاد ابن جريج مسماه. وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب، يقول لا تنكحها إلا بشيء واجب لها وليس
لا تنكحها بالجزم،
يقول لا تنكحها إلا بشيء واجب لها وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها كذلك، ويعطي النحلة طيبا بها كذلك، يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته 3 دراهم أو نحو ذلك فليبتع بها عسلا، ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا. وقال هشيم عن سيار عن أبي صالح قال كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الحميدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن مالك البيلماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قالوا: يا رسول الله، فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم. وقد روى ابن مردوي من طريق حجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن الخطاب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنكحوا الأيامى، أنكحوا الأيامى، أنكحوا الأيامى 3. فقام إليه رجل
لا،
فقال: يا
إذا
رسول الله.
كررتها ثلاثا فلا نقول ثلاثا،
نعم
ولا
نعم
ثلاثا دي من باب التنبيه.
لا،
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالها 3.
أنت قلتها ثلاثا.
صحيح، فلا أقول 3 أيضا مرتين.
نعم،
صحيح، أحسنت إليكم. أنا رسول الله
وإذا
صلى الله
قلت
عليه وسلم.
بالطريقة الأخرى التي أقرأ بها إخواننا فقال أنكحوا الأيامى، قالها ثلاثا. نعم،
قال هي 3. أحسن الله إليكم،
آمين.
بارك فيكم. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنكحوا الأيامى. قال: هي 3. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، ما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلهم. ابن البيلماني ضعيف، ثم فيه انقطاع أيضا. وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، وهم أقسام. فتارة يكون الحجر للصغر، فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة
الحجر
يكون
بفتح الحاء.
الحجر بفتح الحاء.
نعم.
ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، وهم أقسام. فتارة يكون الحجر للصغر، فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة للفلس. وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم بنوك ونساء. وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عيينة والحسن والضحاك: هم النساء
الحكم بن
والصبيان.
عتيبة.
عتيبة، أحسن الله إليكم. والحكم بن عتيبة والحسن والضحاك هم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا هشام عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها. ورواه ابن مردويه مطولا. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا حرب بن شريح عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة أنه قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم الخدم، وهم شياطين الإنس. وقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك، ثم تنظر ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلح، وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. وقال مجاهد: وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوة والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان: أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح. قال مجاهد: يعني الحلم. قال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو يستكمل 15 سنة. يعني دوت معطوف على قول البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم.
كلمة بالحلم هذه واحد، وهذه أو يستكمل 15 سنة
أحسن الله
من
إليكم،
علامات البلوغ.
الحلم أحسن الله إليكم وبارك فيكم، أو يستكمل 15 سنة. وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق
فلم يجزني.
يجزني أحسن الله إليكم،
من
فلم
أجازه
يجزني.
يجيزه فهو مجاز. نعم.
نعم، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير، واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول
شيء
الفرق.
يدل الاختلاف، الحيض كذلك، الحيض
نعم،
هو ثالثها.
الحق
وبعد هذا
ثالث.
يأتي بقى الاختلاف بين الشافعية والحنابلة في مسألة إنبات الشعر الخشن. نعم.
لعله يقصد هنا الغلام يعني، ولا يقصد الجارية، لأنه قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام، فتكلم عن الغلام، لذلك لم يذكر الحيض.
ايوه نعم ماشي.
واختلفوا في إثبات الشعر الخشن حول الفرج، وهي الشعرة، هل تدل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة
كسر
أقوال:
الشين مع التجديد.
الشين مع التجديد،
نعم.
الشعر.
والحنابلة عندهم أن هذا إيه؟ أن هذا بإطلاق. نعم.
أحسن الله عليكم.
علامة من علامات البلوغ.
وهي الشعرة، هل تدل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث
يعني
بين
معناها بعضهم قال هي علامة وبعضهم قال ليست علامة.
وده القول الثالث:
نعم.
يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين، فلا يدل على ذلك الاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم، لأنه لا يتعجل بها إلى ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع، لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس، وحال المعالجة بعيد. ثم قد دلت السنة على ذلك في
وفي هذا يعني إنصاف ابن كثير رحمه الله، فهو شافعي وهو هنا يرجح خلاف مذهبه.
رحمه الله تعالى. أحسن الله إليك. هو عندهم التفريق يا شيخنا؟
بيتكلموا على من هو من أهل الكتاب ومن هو من غير أهل الكتاب وهكذا.
أحسن الله عليكم. والصحيح
فليست
أن
بيان المسلمين بعلامة.
نعم، أحسن الله عليكم. ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فأمر من ينظر من أنبت، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه، وقال الترمذي حسن صحيح. وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب: حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمر رضي الله عنه أن غلاما ابتهر جارية في شعره، قال عمر رضي الله عنه: انظروا إليه، فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد. قال أبو عبيد: ابتهرها أي قذفها، والابتهار أن يقول فعلت بها وهو كاذب، فإن كان صادقا فهو الابتيار. قال الكميت في شعره: قبيح بمثل نعت الفتاة، إما ابتهارا وإما ابتيارا. وقوله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، قال سعيد بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. وقوله: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية، إسرافا وبدارا أي مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، من كان في غنى عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الأشج قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان غنيا فليستعفف، نزلت في مال اليتيم. وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وحدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. نعم يا شيخنا.
ابن مسهر
ابن مسهر، أحسن. قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به. قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين، أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين: أحدهما لا، لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي، لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. قال أحمد: حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله. شك حسين. هو هنا في الهامش ثلاثة بيقول حسن، حسن بن سيف الألباني. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو خالد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا حسين المقطب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيما عنده مال وليس لي شيء آكل من ماله، قال: كل بالمعروف غير مسرف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم به، وروى ابن حبان
المعلم.
المعلم به. أحسن الله إليك.
كأنه كان يعني مؤدب يعلم ويكتب يعني. نعم.
أحسن الله إليك. نعم. وروى ابن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما أضرب يتيمي؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل،
مالك بماله.
غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء عربي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن في حجري أيتاما، وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح في إبلي وأفطر، فما يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به وبهذا القول، وهو عدم أداء البدل. يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. والثاني
لو نقرأ الحديث ده تاني كده.
أحسن الله إليك. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء عربي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاما، وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح في إبلي وأفقر، فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر
عطشها
وتسقي عطشها تسقي عطشها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به وبهذا القول وأقول وبهذا القول وهو عدم أداء البدل. يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم.
وبهذا القول عندك
نعم.
وبهذا القول أقول.
لا 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 لا
لا، ليست من عادة ابن كثير يعني،
نعم،
إنما هو يحكي وربما يرجح في النهاية، لكن لا يستعمل وبهذا القول أقول.
نعم صحيح شيخنا. ولذلك هو قدم قال: هذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي. بهذا القول وهو عدم أداء البدل. يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. والثاني: نعم، لأن مال اليتيم على الحظ، وإنما أبيح للحاجة، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وقد قال ابن أبي الدنيا: حدثنا ابن خيثمة قال: حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر بن
مضرب
عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت. طريق أخرى. قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت. إسناد صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
وروى البيهقي، لأن الصوت انقطع.
أحسن الله إليك. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني القرض. قال: وروي عن عبيدة وأبي العالية وأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات، ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك. وروي من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: كل بالمعروف، قال: يأكل بثلاث أصابع. ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. قال: وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك. وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة، فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم.
يعني الضر مبني لما لم يسمى.
أحسن الله إليكم. لا
تمام.
يأكل منه إلا أن لا يأكل منه،
يضطر،
ولا نخليها لا يؤكل منه أيضا.
لا هو بيتكلم عليه وبعدين بيقول فإن أكل.
نعم، لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة، فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب: حدثنا نافع ابن أبي نعيم القاري، الإمام نافع أحد القراء السبعة يعني، قال: سألت يحيى بن سعيد
أي نعيم؟
الأنصاري. نعم، قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الآية، فقال: ذلك في اليتيم، إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء. وهذا بعيد من السياق، لأنه قال: ومن كان غنيا فليستعفف، يعني من الأولياء، ومن كان فقيرا أي منهم فليأكل بالمعروف أي بالتي هي أحسن، كما قال في الآية الأخرى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوه إلا مصلحين له، فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله:
يعني
إذا دفعت.
الحديث الذي أورده ابن وهب كان يريد حمله على اليتيم، وهذا معناه أنه ينتزعه من سياق الكلام.
نعم.
فابن كثير رحمه الله تعالى يعني رده لأجل هذا. نعم، ويفصص الآية، يجعل هذا بمعنى وهذا بمعنى، على الرغم من أن السياق واحد والسياق من المقيدات. نعم.
نعم، أحسن الله عليكم. أي لا تقربوه إلا مصلحين له، فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم، فحينئذ سلموا إليهم أموالهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال: وكفى بالله حسيبا. لما قبضه بفتح الباء.
بفتح الباء قبض
أحسن الله إليكم. لئلا يقع من
زي
بعضهم
ضرب يضربه.
أحسن الله إليكم. لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال: وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة، مروج حسابها مدلس أمورها، الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. ثم قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب. وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنهما قال: جاءت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء، فأنزل الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر والله أعلم. وقوله: وإذا حضر القسمة الآية، قيل المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب، فليرضخ لهم من التركة نصيب، وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام وقيل يستحب. واختلفوا هو منسوخ أم لا على قولين. فقال البخاري: حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي قائمة يعمل بها. وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن. وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء وأبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر: إنها واجبة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال: ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت، فأطعم أصحاب هذه الآية وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع عن الزهري: إن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله. وقال الزهري: هي محكمة. وقال مالك عن عبد الكريم عن مجاهد قال: هي حق واجب ما طابت به الأنفس. كأن الإمام مالك سيدنا له تفسير في جزء مجموع.
أين؟
اللي هو قاله ابن كثير قال: وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع.
هو يقول في جزء مجموع عن الزهري.
الجزء المجموع الزهري وليس لمالك. أحسن الله إليكم. ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. قال وتلا: وإذا حضر قسمة أولو القربى. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت يوصي لهم. رواه ابن أبي حاتم. يريد الميت يوصي لهم. ذكر من قال إن هذه الآية منسوخة بالكلية. قال سفيان الثوري عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة قال منسوخة. وقال إسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى نسختها الآية التي بعدها: يوصيكم الله في أولادكم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى. رواهن ابن مردويه. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين نسختها ايه الميراث، فجعل لكل انسان نصيبه مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر. وحدثنا قال ابن أبي حاتم: وحدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين، أو أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة. ثم نسخ بعد ذلك: نسختها المواريث، فألحق الله بكل ذي حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء. وقال مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب: هي منسوخة، نسختها المواريث والوصية. وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا: إنها منسوخة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم. وقد اختار ابن جرير هاهنا قولا غريبا جدا، وحاصله أن معنى الآية عنده: وإذا حضر القسمة، أي وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت فارزقوهم منه، وقولوا لليتامى والمساكين إذا حضروا قولا معروفا. هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار، وفيه نظر، والله أعلم. وقال العوفي عن ابن
يعني
عباس:
كأنه أعمل القولين، فجعل القول المعروف لليتامى والمساكين، وجعل الوصية لأولي الكرامة.
يعني جمع بين القولين.
مش هو كده أعمل الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه اللي هم الأولانيين، وقولوا لهم قولا معروفا اللي هم التانيين، بخلاف قول من قال نسختها، وقول من قال هي محكمة. هذا قول ثالث
نعم،
فيه إعمال القولين،
أحسن الله.
إنها منسوخة وإنها إيه عاملة لكن في المساكين، وعملها في المساكين أن يقال لهم قول معروف لكن لا يعطون شيئا.
نعم،
والله
أحسن
أعلم يعني.
أحسن الله عليكم. وقال عوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا حضر القسمة هي قسمة الميراث، وهكذا قال غير واحد. والمعنى على هذا لا على ما سلكه ابن جرير رحمه الله، بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين، إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه
هو
إذا
لم
رأوا.
يقل إذا حضر هؤلاء وبعدها الفقراء، إن هي بتعرب بدل، تمام؟ الاسم المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدل، تمام؟ إذا حضر هؤلاء الفقراء ومثلها المساكين، نعم.
أحسن الله إليكم. بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ، وهم يائسون لا شيء يعطونه، فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم، كما قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليه، نعم، خفية خشية أن يطلع عليه المحاويج وذو الفاقة، كما أخبر عن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي بليل، وقال: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فمن جحد حق الله عليه عاقبه الله في أعز ما يملكه، ولهذا جاء في الحديث: ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدت،
فالعقوبات
أي منعها يكون سبب محق ذلك المال بالكلية. وقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم الآية، قال علي بن أبي طلحة عن ابن
طبعا
عباس:
الصدقة هنا المقصود بها الزكاة،
الزكاة المفروضة.
وإلا فلا عقوبة في منع المعروف والإحسان. نعم
هو الإمام المناوي ذكر إن الحديث ضعيف لأجل محمد بن عثمان في سنده، بس الشيخ ابن شاكر بيعتقد إن إسناده صحيح وإن محمد بن عثمان هذا
وإن
ضعيف.
يعني حتى على القول بضعف الحديث هم يجيبون عن المعنى
نعم
أيضا،
صحيح صحيح
يقولون وإن صح فمعناه كذا،
صحيح، أحسن الله إليكم.
لأن مسألة التصحيح والتضعيف إن كان الحديث حسن فيقع فيه الاجتهاد.
صحيح، أي منعها يكون سبب محق ذلك المال بالكلية. وقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم الآية، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوقفه ويسدده للصواب.
ويوقفه أو يوثقه، لا بأس يعني
هي
أن
عندي ويوثقه.
يتقي الله ويوقفه أو ويوثقه ويسدده للصواب، ما في مشكلة،
أحسن الله عليك.
وإن كان
فأمر
ويوقفه ديت أقرب يعني.
هي ليست عندي ويوقفها، لكن أنا ظننت أن في تصحيف في النسخة يعني. فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعوده، قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس.
إنك أن تذر
إنك أن
إنك
أحسن الله إليكم. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن غضوا لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قال الفقهاء:
حسنك تفضل،
أحسن الله إليكم يا شيخ.
أتعبناك، جزاك الله خيرا. تفضل شيخ معاوية.
الله يجزيك فضلكم.
يا مرحبا.
الله يحييك شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله: قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي الثلث في وصيته، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث. وقيل المراد بقوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أي في مباشرة أموال اليتامى، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم، ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما
أعلمهم.
يأكل، ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا. ولهذا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة. وثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبيدة قال أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو هاروية هاروية
أبو هارون العبدي.
نعم قال حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله، ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: انطلق بي قال انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير كثير رجال، كل رجل له مشفران كمشفري البعير، وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم، ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في أحدهم حتى يخرج من أسفله، ولهم خوار وصراخ. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن زيد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: ألم تر أن الله قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، الآية. رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة عن عقبة بن مكرم، وأخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي بن المثنى عن عقبة بن مكرم. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر أحمد بن عصام، هكذا شيخنا.
حدثنا أحمد بن عصام.
قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عامر العبدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم، أي أوصيكم باجتناب مالهما. وتقدم في سورة البقرة من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس يفضل
يفضل
الشيء
الشيء
يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة التي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتاب الأحكام، فالله المستعان. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلم الفرائض وعلمه، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وقد روي من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد وفي كل منهما نظرا، قال وفي كل منهما نظرا،
انقطع
قال سفيان بن عيينة: قال سفيان،
الصوت انقطع. لو نقرأ من أول حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.
حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال عن عبد الله عن عبد الرحمن بن رافع، الصوت جيد شيخنا، عن عبد الرحمن بن رافع،
جيد ما شاء الله.
نعم، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وقد روي من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد رضي الله عنهما وفي كل منهما نظر، قال سفيان بن عيينة: إنما سمى الفرائض نصف العلم، لأنه يبتلى به الناس كلهم. وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر
في هذا الحديث. بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
الله يحييكم. وقال البخاري شيخ.
أيوة نعم.
وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به، رواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر. حديث آخر عن جابر في سبب نزول هذه الآية حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا ابن علي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ ماله هما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان الا ولهما مال. قال: فقال: يقضي له في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما الثمن، وما بقي فهو لك. وقد رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، قال الترمذي: ولا يعرف الا من حديثه. والظاهر أن حديث جابر الأول أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة، ولكن ذكرنا الحديث ها هنا تبعا للبخاري رحمه الله تعالى فإنه ذكره ها هنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم. فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم، أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال البخاري ها هنا حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. وقال العفي عن ابن عباس في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى البنت النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير. فقال بعضهم يا رسول الله نعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا. وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، قال بعض الناس قوله فوق زائدة، وتقديره فإن كن نساء اثنتين، كما في قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلا أن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى. وقد تقدم في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه، فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث والله أعلم. وقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إلى آخره. الأبوان لهما في الميراث أحوال، أحدها أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له، والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم، والحالة هذه الثلث فيفرض للأم الثلث ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما، والحالة هذه زوج أو زوجة، فأخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء ما تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على بعد فرض الزوجة والزوجة على ثلاثة أقوال. أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه، وهو قول عمر وعثمان، وأصح الروايتين عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس، وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه، وبه يقول شريح وداود ابن علي الظاهري، واختاره الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الله ابن اللباني البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض. وهذا فيه نظر، بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبد بجميع التركة. فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة، فتأخذ ثلثه كما تقدم. والقول الثالث أنها تأخذ الثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة، فيبقى خمسة للأب.
القول
وأما
الثالث،
في مسألة
معلش شيخ معاوية اقرأ من أول القول الثالث عشان الصوت
إنه
تقطع.
اكتمل يا شيخ عبد الله. طيب،
قطع
أعد
الصوت
الأول
تقطع.
شيخ معاوية من أول، والقول الثالث.
والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوج في... أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة، فيبقى خمسة للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي، لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وهو مركب من القولين الأولين، موافق كل منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول، والله أعلم. والحال الثالث من أحوال الأبوين، وهو اجتماعهما مع الإخوة، وسواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس. فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب، أخذ الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأمة عن الثلث. قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فالأخوان ليس بلسان قومك فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي. ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس. ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد
إذا هو
الرحمن
من جهة النظر ومن جهة الأثر كلاهما.
نعم، وقد روى عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى إخوة. وقد أفردت لهذه المسألة جزءا على حدة. وقال ابن أبي
ده
حاتم:
كلام ابن
حدثنا
كثير
ابن...
بقى.
نعم نعم
إن شاء الله.
نعم
نعم.
قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد العزيز ابن المغيرة، قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: فإن كان له إخوة في الأم فلأمه السدس. قال: أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن، لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن الثلث الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم، وهذا قول شاذ. رواه ابن جرير في تفسيره فقال: حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال: السدس الذي حجبته الاخوه لام لهم انما حجبوا امهم عنه ليكون لهم دون ابيهم. ثم قال ابن جرير: وهو مخالف لجميع الامه، قد حدثني يونس قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد عن ابن عباس انه قال: الكلاله من لا ولد له ولا والد. فقوله من بعد وصيه يوصي به او دين، اجمع العلماء سلفا وخلفا ان الدين مقدم على الوصيه، وذلك عند امعان النظر يفهم من فحوى الايه الكريمه. وقد روى الامام احمد والترمذي وابن ماجه واصحاب التفاسير من حديث ابي اسحاق عن الحارث بن عبد الله الاعوري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي به دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه و...
العلات
نعم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت: لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب، فالله أعلم. وقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وسوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللوالدين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما، إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. فلهذا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله فريضة من الله، أي من هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم، الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما.
نعم، جزاكم الله خير، لكم فل إن شاء الله.
كان في سخط،
سبحانك
شكرا.
اللهم. نعم،
الله يسلمك.
كان في سخط قبل الآية.
ها،
سقط قبل آية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد: والله يعلم المفسد من المصلح. الآية قال: فقد
تفضل اقرأ.
نعم،
تفضل اقرأه، تفضل.
الآية قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم.
تكملة الحديث بتاع اليتامى.
أيوة، نعم
نعم، حديث البخاري يعني.
لا، هذا
حديث
حديث رواه، لا ده رواه
البخاري
الحاكم، رواه الحاكم
رواه
الحاكم.
الحاكم
نعم
هو مر معانا في البقرة.
نعم
نعم، وإن تخالطوهم فهو خير. طب اقرأه اتفضل.
الآية قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. بس هو
نعم،
ده، أحسن الله إليك.
جزاكم الله خيرا. نعم طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.